قال المصنف رحمه الله: ومن كتاب المناسك تقدم أن العبد يشارك الحر في الأحكام البدنية إلا ما ورد استثناؤه وتخصيصه، وكذلك قد خففت عنه العبادات المالية لكونه لا مال له فهو كالفقير. فعلى هذا الأصل المهم الصحيح أنه إذا حج بعد بلوغه ولو قبل حريته أن حجته هي حجة الإسلام، كما أن الفقير معفو عنه الحج ولا يجب عليه، فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلك ولم يلزمه إعادته إذا استغنى. فكذلك هذا الرقيق إذا أدى فريضته فإن ذلك يجزيه. وأيضا فإن الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة، وذلك مجمع عليه، فيلزم على قول من يقول إن حج الرقيق لا يجزيه أنه يجب في العمر مرتين، وهذا واضح. والصحيح أن النائب في الحج الفرض لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه لعدم وروده، ولأن الرخصة في القضاء عن الميت والمعضوب شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده أو من غيره، ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج فقط، وأما السعي إلى مكة فإنه من باب ما لم يتم الواجب إلا به، فيكون مقصودا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها برئت الذمة. يؤيد هذا التعليل أن المنوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة ثم بدا له في أثناء الطريق نية الحج أنه لا يلزمه العود إلى بلده لينشئ منها نية الحج، فكذلك نائبه، وهذا بين ولله الحمد. والصحيح أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه، ولو كان إزالة شعر أو ظفر، بل ولو كان صيدا، لقوله ومن قتله منكم متعمدا الآية، وليس في ذلك إتلاف حق آدمي حتى يقال فيه، والإتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره، وإنما ذلك في أموال الآدميين ونفوسهم. وأما في حقوق الله فإنه يترتب على الإثم، والله أعلم. قولهم والأفضل الإحرام للحج للمحلين بمكة من تحت الميزاب فيه نظر، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا الإحرام من تحت الميزاب بل أحرموا من منازلهم. والصحيح أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا لأهل العذر، فيرخص لهم قبيل الفجر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وجمهور المسلمين مكثوا في مزدلفة إلى قريب طلوع الشمس ولم يقدم قبل الفجر إلا الضعفة، وقد قال خذوا عني مناسككم. قولهم وله تأخير طواف الزيارة عن أيام منى ولو غير معذور فيه نظر، فإن الله قال الحج أشهر معلومات، أي وقته وأفعاله، فكيف يجوز تأخير آكد أركانه وهو الطواف إلى بعد أيام الحج؟ وما الدليل على ذلك؟ فإنه لو كان ذلك جائزا لنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من أصحابه، ولذلك قال بعض الأصحاب لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق. الصواب أن الرامي للجمرات وقت الرمي يستقبل الجمرة ولا يستقبل القبلة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه في جمرة العقبة والوسطى، ويجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره في الجمرة القصوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المناسك هي الحج والعمرة، وسميت بذلك لقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، والمراد بها أعمال الحج وأعمال العمرة. وإن كانت المناسك هي العبادات، المناسك يعني العبادات لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي وعبادتي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هو جنس العبادة، ولكن اختصت أو أكثر ما تطلق على أعمال الحج، ويطلق على المتعبد مطلقا أنه ناسك. مما وقع فيه الخلاف: أحج العبد إذا حج قبل أن يعتق ثم عتق، فهل يجزئه ذلك الحج قبل عتقه أو يكلف بحجة أخرى؟ الفقهاء قالوا: لا تجزئه الحجة تلك، لأنه غير مطالب بها، ولأنه لم يكن قد فرض عليه الحج. هكذا ذكروا، لأنه ليس له مال، والحج غالبا يستدعي أن يملك مالا، ولأن وقته مملوك عليه، يعني أن وقته يكون لسيده يستغله في خدمته وفي إصلاح أمواله، فأوقاته مستغرقة إلا العبادات البدنية اليومية كأداء الصلاة مع الجماعة وما أشبه ذلك. فقالوا: من حج قبل أن يعتق فعليه حجة أخرى. وخالفهم المؤلف هاهنا وقال: إنها تجزئه، مع أنه ورد في ذلك حديث بلفظ: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. وافق ابن سعدي على الصغير أنه يحج حجة أخرى إذا حج قبل البلوغ، أو ذلك لأن حجته قبل البلوغ تعتبر تطوعا، يجوز أن يتطوع بالحج والعمرة ولو كان عمره سنة أو سنتين. فلأجل ذلك إذا بلغ ذكرا كان أو أنثى فإنه يحج حجة الإسلام، وكذلك العمرة. أما العبد المملوك فإنه لم يكلف، ولكن هو عاقل بالغ رشيد يعقل ويفهم وإذا أدى الحجة فإنه يؤديها بنية ويكملها بحيث أنه يطوف بنية ويحرم بنية ويسعى ويقف ويبيت ويرمي ويودع، كل ذلك بنية وبعقل كامل، لا فرق بينه وبين الحر. وإذا كان كذلك فكيف يجب عليه الحج مرتين؟ هذا خلاف الأصل، أن الحج إنما يجب مرة واحدة، جاء ذلك في الحديث لما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد نزول قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: أيها الناس حجوا، أو أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قال بعضهم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فلما أن الله أوجب الحج وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة، عند ذلك عرف المسلمون أنه مرة واحدة ولم يجبوه على الإنسان مرتين، واشترطوا له شروطا. الشرط الأول الإسلام، وذلك شرط لجميع العبادات البدنية والمالية. والشرط الثاني البلوغ، يعني وجوبه إنما يكون على البالغ، وإن كان يصح من الصغير. والشرط الثالث الفرية، يعني وجوبه إنما يجب على الفرد، وأما المملوك فلا يجب عليه، لأن أفعاله مملوكة عليه، ولأنه لا يملك مالا ومشغول بخدمة سيده، فلا يكلف بأن يحج. ولكن لو حج وتكلف فإنه لا يكلف أن يحج مرة أخرى. ومن الشروط الاستطاعة، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. يخرج المعذور الذي لا يقدر، إما أنه معذوب، وإما فقير، وإما خائف، فإنه لا يجب عليه. الفقير لا يكلف نفسه، ولا يجوز له أن يسأل الناس، يقول: يا فلان تصدق علي حتى أحج. لا، ليس بمكلف، فلا يجب عليه الحج. ولكن لو تجسم المشقة وتكلف، كأن حج راجلا أو سأل الناس فحج فتصدقوا عليه وحج، أو استدان واقترض وحج أجزأ ذلك كما لو تبرع له أحد ونقله إلى المناسك وحج فإن ذلك يجزئه لأنه أدى الحجة التي فرضها الله وهي حجة الإسلام ولا تتكرر فيكون الحج مرة واحدة فلا يكلف فهذا المعذور الفقير ونحوه وذلك لأن الله تعالى ما فرضها إلا على المستطيع فيدخل في المستطيع القادر بالمال وبالمركب وبالأمن وهذا المملوك أو هذا العاجز الفقير قد حصل له أن أدى الحج كاملا فلا يكلف مرة أخرى الأمن معناه أن يكون الطريق آمنا وذلك لأنه في القرون الوسطى وحتى في القرن الماضي قبل فتح مكة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله أنهم كانوا يؤخذون في الطريق الحجاج يسافرون على رواحلهم وإذا توسطوا في الطريق جاءهم قطاع جاءوهم وأخذوا أزوادهم قهريا أو اختطافا فإذا كان الطريق ليس بآمن فإنهم معذورون إذا لم يحجوا لأنهم إذا توسطوا في الطريق وأخذت أزوادهم وأخذت رواحلهم والمكان بعيد هلكوا لا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهليهم 10 أيام أو نحوها بلا زاد ولا مزاد راجلين ولا يستطيعون أن يصلوا إلى مكة وذلك لبعد المسافة ولقلة الأزواد فعذروا إذا كان الطريق مخوفا ولكن لو تخلص بعضهم وصلوا إلى مكة وأدوا الحج ولو على الأرجل فلا يكلفون بإعادة الحج مرة أخرى وذلك لأنهم أدوا الواجب إن جاءوا بما أوجب الله فلا يكلفون أن يحجوا مرة ثانية وهكذا يقال في هذا المعذور الذي هو الفقير وكذلك أيضا المملوك إذا حج مع سيده ولو كخادم صدق عليه أنه أدى هذه الحجة أحرم معهم وتجنب المحظورات وطاف وسعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة وبمنى وفعل المناسك وهو عاقل قد نوى ذلك فيقول المؤلف رحمه الله إن حجته تكفيه عن حجة الإسلام فالعبد يشارك الحر في الأحكام البدنية يشاركه بالعبادات البدنية. الصلاة عبادة بدنية، والصيام عبادة بدنية، والإحرام عبادة بدنية، والطواف والسعي والوقوف والمبيت والرمي عبادات بدنية، والحلق أو التقصير بدنية. يبقى الذبح يقوم مقامه الصيام، لأنه لا يملك إلا إذا ذبح عنه سيده، فبذلك يحصل أنه أدى العبادة. النفقة التي في الطريق ذهابا أو إيابا أنفق عليه سيده، يعني نفقة الركوب ونفقة الأكل وثمن الإحرام ونحو ذلك. يشارك الحر في الأحكام البدنية إلا ما ورد استثناؤه وتخصيصه. ورد استثناء بعض الأشياء التي لا تجب على العبد، مثل الغزو يستثنى، ذلك لأن العبد مملوكة منافعة، وإذا غزا تعرض للقتل أو تعرض أو فوت منافعه على سيده. وكذلك الزكاة لا مال له، فكيف يزكي؟ وكذلك العتق بالكفارة، إذا وجب عليه عتق كقتل خطأ لأنه ليس له مال فيكفر بالصيام، فهذا ورد استثناؤه وتخصيصه. وكذلك قد خففت عن العبادات المالية الزكاة، زكاة الفطر يزكي عنه ويفطر عنه سيده. وأما العبادات البدنية الكفارات المالية وكذلك زكاة المال لا مال له، فيكون كالفقير. يقول فعلى هذا الأصل المهم، نقول الصحيح أنه إذا حج بعد بلوغه ولو قبل حريته أن حجته هي حجة الإسلام، وأنها تجزئه، وأنه لا يكلف أن يحج إذا تحرر. وقاسه على الفقير أن الفقير معفو عنه ومعذور في ترك الحج لعدم الاستطاعة التي هي القدرة المالية، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. وقد ورد في الحديث أن السبيل الزاد والراحلة، أن يملك زادا وراحلة صالحين مثله بعد قضاء حوائجه الأصلية، أن ذلك إذا قدر عليه في هذه الأزمنة القدرة على تحصيل الأجرة، أجرة الحج بواسطة المراكب البرية أو البحرية أو الجوية، إذا قدر على تحصيل ذلك الأجرة والزاد ونحوه وجب عليه وصار مستطيعا. فإذا عجز عن ذلك فهو كالفقير. الفقير هو الذي لا يقدر على الزاد والراحلة، فهو معذور في الحج ولا يجب عليه، لكن لو تبرع أحد محججه تبرع أو أركبه معه
وأنفق عليه إلى أن رجع إلى أهله، ثم استغنى بعد ذلك فلا يكلف أن يحج مرة ثانية. ولو قال إن حجتي تلك من غير مالي، الحج مرة فما زاده التطوع. إذا تيسر للفقير وفعله أجزأه ذلك ولم يلزمه إعادته إذا استغنى. فكذلك هذا الرقيق إذا أدى فريضة الحج فإن ذلك يجزئه ولا يكلف أي حج أخرى. يقول وأيضا فإن الحج لم يجب الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع. قد ورد في فضله أحاديث كثيرة، كقوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقوله تابعوا من الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفقير حبة الحديد والفضة، وقوله من حج فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم ولدت أمه. ولكن لا نقول إنه يجب عليك أكثر من مرة، نقول نندبك بأن تتطوع. يقول ذلك مجمع عليه، فيلزم على قول من يقول إن حج الرقيق لا يجزيه أنه يجب في العمر مرتين، وهذا خلاف الأصل. فالصحيح أن حج الرقيق يجزيه. مسألة ثانية، يقول الصحيح أن النائب في الحج الفرض لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه لعدم وروده، ولأن الرخصة في القضاء عن الميت والمعبود شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده أو من غيره، ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج فقط، وأما السعي إلى مكة فإنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فيكون مقصودا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها بريئة الذمة. يؤيد هذا التعليل أن المنوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة، ثم بدا له في أثناء الطريق نية الحج، أنه لا يلزمه العود إلى بلده لينشئ منها نية الحج، فكذلك نائبه. وهذا بين ولله الحمد، وذلك لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الإنسان إذا قدر على الحج ثم أصيب بعرض أو شلل أقعد منه وتعيب ولم يقدر على الحج ببدنه، لزمه أن يقيم من يحج عنه من بلده، أن يقيم من يحج حجة وعمرة من بلده، لأن الحج وجب عليه من بلده. هكذا ذكروا. وصورة ذلك إذا كانت الحجة من هذا البلد تكلف 10,000، فعليه أن يعطي النائب 10,000 ويقول أنا كنت قادرا على الحج بالبدن ولكن أصابني هذا الشلل أو أصابني هذا المرض، أصبحت معبوبا عاجزا إما لكبر السن وإما لمرض أبعدني ولا أقدر معه، ولكني والحمد لله قادر في المال، عندي أموال، فأكلفك أن تحج عني. يقولون يكلف من يحج عنه من هذا البلد بالعشرة مثلا، إنسان من أهل البلد يذهب من هذه المنطقة ويرجع إليها وينفق من هذه العشرة، فلو أعطى إنسانا من الحجاج 3000 وقال حجج عني من الطائف 3000، الحج من الطائف أسهل، فوكيله هذا وجد إنسانا في الطائف وقال هذه 3000 حج بها واعتمر واجعل حجتك لفلان، فهل يجزيه؟ الفقهاء قالوا لا يجزيه، وذلك لأنه واجب عليه الحج من بلده بالنفقة التي يتكلفها والتي كان ينفقها لو حج ببدنه وهي 10000، فإذا حجج ب4000 فمعناه أنه ما أنفق الحجة الواجبة عليه. وهكذا لو وجد من يحج من جدة ب3000 فإن ذلك لا يكفيه، وهكذا لو وجد من يحج من مكة ب1000 فإن هذا لا يكفيه، بل لو وجد من يحج من الرياض ب5000 فإن هذا لا يجزيه، لا بد أن تكون الحجة من بلده ولو كلفت كثيرا. حتى لو كان من الهند، من أقصى الهند، الحجة تكلف 25000 أو 30000، فيقولون يحجج من بلده 30000، ولا يتصل بأحد من المملكة ويقول حجج عني، بل ينشئ الحج أو يوكل من يذهب عنه من بلده ذهابا وإيابا حتى يؤدي ما وجب عليه، لأنه وجب عليه من حيث المال، ثم بعد ذلك عاجز بالبدن وبالمال باقي قادرا على أن يحج. وخالفهم ابن سعد ها هنا وقال لا دليل على ذلك، بل تجوز الحجة للنائب من أي مكان ولو من أهل مكة أو من أهل جدة أو من الطائف أو من الرياض أو من القصيم أو من المدينة تجزي، وذلك لأنه إذا حج عن هذا الذي وكله فالحج هو أداء المناسك الإحرام وتجنب المحظورات وكذلك الطواف والسعي والوقوف والمبيت والرمي، فقد أدى ذلك كاملا. وأما إنشاء السفر من الهند أو من المغرب أو من أقصى أفريقيا أو غيره، فإن هذا من الوسائل لا من المقاصد، مما لا يتم الواجب إلا به. فإذا كان الحاج يحج ببدنه تجسم المشقة وحج ببدنه وأنفق على نفسه إلى أن يرجع إلى بلده. وأما إذا وكل فلا مانع أن يكون الوكيل من بلد قريب. وهكذا أيضا لو تبرع من يحج عنه سواء لعجزه ماليا أو لعجزه نظاميا فلا مانع أن يحج عنه. يقع كثيرا العمالة الذين جاءوا من أقصى الهند أو من أقصى البلاد، يعني من اليمن أو من الشام أو من الباكستان أو الهند أو دول أفريقيا، يقيم في المملكة سنوات 4 سنين 5 سنين ويؤدي الحجة عن نفسه، ثم يقول إن أبي قادر من حيث المال ولكن الأنظمة لا تسمح، فأنا سوف أحج عنه. فيقول بعض المفتين لا تصح حجتك إلا إذا رجعت إلى بلده وأنت أتحج من هناك، أو هو استأجر من يحج عنه من بلده. الحجة مثلا من المغرب تكلف 30,000، والحجة من المملكة تكلف 5 أو 4، فحجتك من هذه البلد ما دام قادرا ماليا لا تجزي. والقول الثاني وهو الذي اختاره المؤلف ها هنا أن ذلك لا مانع وأنه يجزي أن يحج عنه. ذكر لنا بعض الأخوان المصريين أنه كان أخوه في مصر يقدم على الدولة أن يخرج ولكن لا يتيسر له، لأنه فرض أنه لا يحج كل سنة إلا 20,000 أو 30,000 ويتقدم 100,000 أو 300,000، فيختارون منهم أفرادا ويقولون الباقي لا تحج، ثم يقدم للسنة الثانية ولا يحاله الحظ، حتى ذكر أنه له 10 سنين كل سنة يتقدم على الذين يريدون الحج ومع ذلك لا يؤذن له ولا تناله النوبة. فهكذا فيقول إنه اتصل بي أرسل إلي وأمرني أن أحج عنه وأنا في الرياض، فنقول لا مانع الحجة من مصر تكلف 15,000 والحجة من الرياض تكلف 5,000 لا مانع أن تحج عنه لأن هذا هو القدر المستطاع فلا يكلف أن يحجج واحدا من مصر أو ما أشبهه وهكذا لو كان أبوه ميتا وكان قبل الموت قادرا من حيث المال فلا مانع من أن يحج عنه من داخل المملكة ولو كانت الحجة من داخل المملكة لا تكلف إلا قليلا ليست كالحجة من الخارج فلا مانع من أن يحج عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة ولو كان من قريب المكة ولو كان من جدة أو من بحرة أو من السيل أو نحو يحج من أي مكان وتسقط الحجة عن ذلك الذي مات ولم يحج لأن الفقهاء قالوا إذا مات وهو قادر أخرج من ماله قبل التقسيم أجرة حجة وعمرة من حيث وجب أي من بلده ولكن لعل الصواب أنه لا مانع من أن يحجج عنه ولو من قيد بلده يقول الرخصة في القضاء عن الميت والمعظوم الميت الذي مات وهو قادر والمعظوم المقعد المشلول الذي لا يقدر من حيث البدن الرخصة شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده أو من غير بلده من بلده كهذه المنطقة أو من غير بلده لو حج من المدينة أو حج من الطائف أو من أبها والحجة هناك أقل تكلفة شاملة لمن ينشئ الحجة من بلده أو من غير بلده ولأن الذي يجب على المنوب على الموكل المعظوم أو المقعد أفعال الحج فقط يجب عليك الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والمبيت والرمي وما أشبه ذلك أما المشي إلى مكة فإنه من باب الوسائل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فيكون مقصودا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها برئت الذمة يعني أنه من باب الوسائل فإذا حمل الإنسان أو سافر لغير الحج ثم تيسر له الحج فلا يكلف أن يرجع إلى بلده يقع هذا أيضا من بعض الموظفين الحكوميين الذين يبعثون لعمل بمكة تبعثهم الحكومة فتعطيهم أركاب الطائرة وتعطيهم أجرة السيارة وتعطيهم سيارات كالجنود والعساكر الذين يرابطون بمكة لأيام الحج وكالعاملين والموظفين الذين يسافرون لأجل عمل في مكة أو في جدة فسفرهم هذا سفر لغير الحج وكثيرا ما يكون احدهم لم يتيسر له حجه الاسلام، ثم اذا جاء في اليوم الثامن رخصوا له. اذا رخصوا له وقالوا قد اذنا لك اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، من اين يحرم؟ يحرم من مكانه بالحج ولو من داخل مكة، وتجزيه عن حجة الإسلام، ولا يقول إني سافرت لغير الحج من بلدي، جئت إلى مكة لعمل حراسة أو نحوها، إذا رخص لك وأديت الحج ولو أنك ما أنفقت شيئا فإن الحج قد حصل ولا حرج عليك ولا تكلف أن تحج حجة أخرى. وذلك لأن كثيرا من العسكريين يبقى أحدهم في العمل 20 سنة ما قدر على الحج لأجل العمل ولأجل المرابطة، وحتى أن بعضهم يبعث لمكة لأجل المرابطة هناك ولا يرخص له في الحج، يطلب فيقال لا رخصة لك، عليك أن تبقى على ما أنت عليه من الحراسة ومن المناوبة ومن المرابطة، فيمضي عليه 20 سنة لم يرخص له في الحج. في هذه الحال إذا قدر على أن يقف في المواقف ولو بلباسه العسكري ونوى أجزأه عن الحج، وذلك لأنه يصح الحج ولو بدون لباس، يصح أن يحرم وعليه لباسه العسكري، فلو أحرم بعدما كانوا في عرفة مرابطين أحرم مع الناس، قال اللهم إني أحرمت بالحج يسره لي وتقبله مني، وصار يلبي، قلنا له تجنب المحظورات التي تقدر على تجنبها، لا تقص من شعرك ولا تقلم أظهارك ولا تتطيب ولا تقصد صيدا ولا تعقد نكاحا ولا تباشر امرأتك، وعليك أن تلبي وأنت في عملك، رئيسك لا يمنعك أن تقول لبيك اللهم لبيك، ما لا يمنعك تؤدي عملك ترتيب الناس وترتيب السير وما أشبه ذلك، وإذا غربت الشمس يوم عرفة تنصرف مع الذين ينصرفون يرتبون، وتبقى في مزدلفة مع الذين يرتبون وأنت تلبي. وإذا أصبحت يوم العيد تذهب أيضا إلى منى وتقيم في منى مع الذين يرتبون، فعمل المرابطين الذين يقومون بأعمالهم، وتستأذن نصف ساعة أو نحوها وتذهب وترمي البناء وتحلق رأسك أو تقصره وترجع إلى مكانك وأنت مرابط، ويبقى عليك الطواف والسعي، تستأذن في ليلة من الليالي في ليلة 12 أو 13 تستأذن ساعة أو ساعتين تذهب وتطوف وتسعى وتلقى أيضا مع زملائك إذا جاء وقت الرمي ذهبت ورميت، وإن لم يرخصوا لك جمعت الرمي كله في اليوم الثالث عشر بعدما تقف الأعمال ورتبته وفديت فدية عن تغطية الرأس وفدية عن اللباس. فدية تغطية الرأس صيام ثلاثة أيام وصيام ثلاثة أيام. وإذا كنت قد اعتمرت قبل في مجيئك صرت متمتعا صار عليك فدية تدفع للشركة 300 أو 250 وتقول أنبه عني فدية ويتم حجك وأنت قائم بعملك. ولا نقول إنك أتيت لغير الحج لأن الحج قد حصل الذي هو هذه الأعمال. يقول المنهوب عنه الذي هو الفقير ونحوه لو بدا له في أثناء الطريق نية الحج فلا يلزمه أن يعود. لو قدر أن إنسانا قادرا على الحج سافر لجدة لغرض، سافر لغرض من الأغراض ولما كان في جدة أقام حتى أتى موسم الحج فلا نلزمه أن يرجع إلى الرياض أو إلى الدمام أو إلى خارج المملكة كالكويت مثلا، لا نقول له أرجع فإنك جئت لغير الحج، بل نقول له أرجع إلى الميقات وأحرم منه ويكفيك. لو قدرنا أنه سار إلى مكة إلى جدة إلى الطائف لغير قصد الحج والعمرة ثم بدا له في أثناء الطريق نية الحج فإنه لا يلزمه أن يعود إلى بلده لينشئ منها نية الحج. فهكذا نائبه يجوز أن ينوب من مكة إلى لم يتيسر له إلا أن ينوب من مكة بألف أو من جدة بألفين أو من الطائف بثلاثة آلاف أو من الرياض بأربعة أو بخمسة يجوز. يقول الصحيح أن من فعل محظورا نسيا فلا فدية عليه ولو كان إزالة شعر أو ظهر، بل ولو كان صيدا لقول الله تعالى في الصيد من قتله منكم متعمدا وليس في ذلك إتلاف حق آدمي حتى يقال فيه، والإتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره، فإنما ذلك بأموال الآدميين ونفوسهم، وأما حقوق الله فإنه إنما يترتب عليه الإثم، وذلك لأن الفقهاء تفرقوا في النسيان والعمد بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، فقالوا إذا فعل محظورا ليس فيه إتلاف ناسيا فلا فدية، وإذا فعل محظورا فيه إتلاف فعليه الفدية. ثم إن المؤلف خالفهم وقال لا دليل على هذا التفريق، الأصل التسوية، وذلك لعموم الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لم يفرق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. نوضح هذا بذكر الأمثلة. يقولون لو قص من شعر رأسه أو من شاربه فإن هذا إتلاف ولو كان ناسيا فيفدي طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة لأنه أتلف هذا الشعر. وكذلك لو قلم أظهاره ناسيا وهو محرم فإنه قد أتلف هذه الأظهار فيكون عليه الفدية ولو كان ناسيا لأن هذا إتلاف. وأما إذا غطى رأسه ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا أو أحرم عليه بعض اللباس ناسيا فإن هذا لا إتلاف فيه فلا حرج عليه ولا فدية. هذا الفرق بين الإتلاف وغيره عند الفقهاء. إذا أحرم عليه مثلا سراويل أو تبان نسيه فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ولكن متى تذكره فإنه يخلع ولا نقول عليك فدية. وأما إذا تعمد ذلك فإن عليه الفدية، إذا احتاج وغطى رأسه فعليه الفدية صيام ثلاثة أيام طعام ستة مساكين أو ذبح شاة. كذلك إذا احتاج ولبس المخيط فعليه فدية. وكذلك إذا احتاج وحلق رأسه وهو محرم فعليه الفدية لقصة كعب بن عجرة في غزوة عمرة الحديبية. أحرم عليه جمة رأس وطالت المدة نحو عشرة أيام وهو بإحرامه، ومع ذلك تولد القمل في رأسه فجاء والقمل يتناثر على وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فقال احلق واذبح شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، لقول الله تعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا متعمد فعليه الفدية. أما إذا كان ناسي، قص من شعره ناسيا أو من شاربه ناسيا فإنه معذور. فهذا هو الفدية، يعني والفرق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. وحتى أن المؤلف ألحق بذلك الصيد، الصيد من محظورات الإحرام. قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني محرمون. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، اشترط أن يكون متعمدا، من قتله منكم متعمدا. الفقهاء قالوا إن الصيد لا يشترط فيه العمد، بل لو قتله بغير عمد نسيانا فلا حرج عليه فإن عليه الفدية لا تسقط عنه الفدية. والمؤلف يقول لا حرج عليه إذا قتله بغير عمد بل خطأ. فلو مثلا اعترض للسيارة أمام السيارة صيد ولو يربوع أو ضب أو أرنب أو ظبي أو نحو من الصيد، ثم اصطدم به صاحب السيارة. فالفقهاء يقولون يبني، ذلك لأن هذا إتلاف. وأما المؤلف فيختار أنه لا فدية عليه لأنه غير متعمد، يعتبر خطأ. وكان الفقهاء يقولون إن الذين حكموا في ذلك من الصحابة لم يفرقوا بين المتعمد وبين المخطي، جاءهم من ذكر أنه قتل وبرا والوبر فيه عنق، فجعلوا عليه عناقا ولم يقولوا هل أنت مخطئ أو متعمد، وجعلوا في من قتل الأرنب سخلة ولم يقولوا أنت متعمد أم لا، وجعلوا في من قتل الظبي الغزال عنزا ولم يفرقوا بين المتعمد وغيره، ولكن لعلهم عرفوا أن هذا متعمد لكن يعتبر جاهلا فلم يعذروه. فقص الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد ليس فيه حق آدمي. الفقهاء يقولون الإتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره. صحيح أن حقوق الآدميين يستوي فيها المتعمد وغيره، لو أن إنسانا يقود سيارة واصطدم بجدار وهدمه وقال أنا مخطي، نقول عليك أجرته، عليك إعادته ولو كنت مخطئا، كما أنه لو كان مخطئا ثم اصطدم بإنسان ومات نقول عليك ديته، وكذلك لو اصطدم بشجرة فقلعها نقول عليك قيمتها ولا تعذر بالخطأ، لأن حقوق الآدميين يستوي فيها الخطأ والعمد، وإن كان العامد يأثم. وأما حقوق الله تعالى فإنه يعفى فيها عن الخطأ، وحلق الرأس أو قصه في الإحرام من حقوق الله، وكذلك تقليم الأظفار، وكذلك قتل الصيد، هذا من حقوق الله، يترتب عليها الإثم إذا فعل ذلك عمدا. وأما إذا فعله خطأ فلا يترتب على ذلك إثم إذا فعله خطأ. وما ذاك إلا أن الله تعالى قد عفى عنه لما نزل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وأيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. فهذه من حقوق الله، محظورات الإحرام من حقوق الله، حتى الصيد، لأن الصيد ليس حقا لآدمي، هذا الظبي الذي قتلته ليس مملوكا لأحد، منع الله تعالى من قتله في حالة الإحرام بقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، وأباحه في غير الإحرام بقوله وإلا حللتم فاصطادوا فدل على انه ليس مملوكا لادمي حتى يقال ان حقوق الادميين يستوي فيها العمد والخطا. الاخلاف الذي فيه حقوق الادميين يستوي فيه المتعمد وغيره. اموال بني ادم ونفوسهم. واما حقوق الله تعالى فانما يترتب على ذلك الاثم، فاذا كان متعمدا فانه ياثم فيكون عليه فديه، واذا كان مخطئا فلا اثم عليه. ذكر بعد ذلك مساله رابعه، يقول قولهم والافضل الاحرام للحج للمحلين بمكه من تحت الميزان، فيه نظر، فان الصحابه لم يقصدوا الاحرام من تحت الميزان بل احرموا من منازلهم، هكذا قال كثير من الفقهاء كما في الروض المربع وفي الإقناع والمنتهى وغيره وفي شروحها، كأنهم يقولون كلكم أيها الحجاج إذا أردتم الإحرام تأتون إلى تحت الميزاب، ميزاب الكعبة. الميزاب لا يسع إلا 2 أو 3 أو حتى 10 أو 100 إذا كان حجاج نصف مليون أو مليون، هل يكلفون كلهم إذا كانوا محلين أن يحرمون بالحج بعدما انتهوا من العمرة؟ يكلفون أن يترأسوا تحت الميزان كل منهم يحرم منه؟ هذا فيه مشقة. الصحابة أنهم 140,000 الذين في حجة الوداع أحرموا من منازلهم، ذكر ذلك جابر في حديثه، فلم يكلفوا أن يحجموا من تحت الميزان. ذكر مسألة خامسة، الصحيح أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا لأهل العذر، يرخص لهم قبيل الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم جمهور المسلمين مكثوا بمزدلفة إلى قريب طلوع الشمس ولم يقدم قبل الفجر إلا الظهر، وقال خذوا عني مناسككم. يترخص كثير من الناس وهم في مزدلفة فينصرفون قبل نصف الليل أو في نصف الليل أو في آخر الليل وهم أقوياء، لا يبيتون بمزدلفة. المبيت بمزدلفة جعله بعض العلماء ركنا، وذلك لأن الله تعالى أمر به في قوله تعالى فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من عرفة ومعه الحجاج الكثير نزلوا في مزدلفة وباتوا فيها وصلوا فيها الفجر ومكثوا يدعون إلى أن أسفروا، ثم بعد ذلك دفعوا قبل طلوع الشمس، وهو يقول خذوا عني مناسككم. أرخص لبعض الضعف، يعني بعض الضعفة أرخص لهم آخر الليل قبل الفجر بساعة أو بساعتين، رخص لهم أن يفيضوا إلى منى ويرموا الجمرة قبل حطمة الناس، هكذا رخص لهم. وهذه الرخصة خاصة بالضعفة، عجوز كبيرة أو شيخ كبير أو أطفال أو شباب يشق عليهم الزحام أو نحو ذلك. إذا رخص للأقوياء فإنهم لا يرمون. في حديث عن ابن عباس أنه رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع الظعن وهم شباب، وجعل يضرب أطفالهم ويقول: أي بني لا تأمر الجمرة حتى تطلع الشمس. أما الظعن يعني النساء فإنه رخص لهن أن يرمين آخر الليل. منهم أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين وسودة وبعض النساء الصحابة التي هن كبيرات. بقية أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة وصفية وميمونة ونحوهن بقين معه إلى أن أفاض بعدما أسفر. لما أفاض من مزدلفة ما وصل إلى الجمرة إلا في الظهر. الطريق من مزدلفة أو من المشعر يستغرق ساعتين إلى جمرة العقبة للسير على الأقدام أو على الإبل أو قريبا من ذلك. فالحاصل أنه ما رخص إلا للظعن العاجزين. فهؤلاء الذين يترخصون حتى بعضهم يترخص قبل نصف الليل إذا جلسوا في مزدلفة وقتا واصلوا سيرهم، فهذا من الخطأ. نرى أن عليهم ذنب حيث أنهم ما باتوا في مزدلفة. قد يقولون إن هذا مذهب من المذاهب، لأنه روي عن المالكية أنه يكفي إقامتهم ولو ساعة أو نحوها. في المذهب المالكي إذا جاءوا إلى مزدلفة نزلوا وحطوا الرحال، لأنهم كانوا على الإبل من المشقة أن تبقى الناقة وعليها رحلها. الصلاة هذا الثاني، وصلاة العشاءين الجمع تأخير إذا وصلوا. الأكل أن يأكلوا يعني عشاءهم. أخذ الجمرات أن يأخذوها من مزدلفة. ثم إذا فعلوا ذلك فلهم رخصة في أن يواصلوا سيرهم، يرحلوا ويتوجهوا إلى منى. عمل بذلك كثيرون وهم المالكية. ولكن إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينقل عنه أنه رمى أنه أفاض إلا بعدما أسفر. وكذلك هو قد يكون له عذر، وخلفاؤه الراشدون لم يكونوا يرخصون إلا للضعفاء. فدل ذلك على أنه لا رخصة عامة. فينبه على كثير من الحملات يكون معهم في الحافلة خمس نساء أو ثلاث نساء من الضعفاء، ثم إنهم يركبون كلهم 50 راكبا أو 40 راكبا، شبابهم وكهولهم وأقوياؤه من النساء لأجل ثلاث، هذا من الخطأ، بل نقول يجوز لك أيها السائق أن تذهب بهؤلاء الثلاث ليرمين آخر الليل قبل الفجر بساعة أو نحو ذلك، وبعد ذلك ترجع إلى المخيم. وأما أنتم أيها البقية يمكن يجوز لمحارم هؤلاء أن يذهبوا معهن كمحارم، ولكن لا يرمون إلا بعد الإفراغ. وأما أنتم أيها البقية الذين ليس معكم محارم ضعاف فابقوا أنتم ومحارمكم، وإذا أصبحتم وصليتم الصبح وأسهرتم ليس عليكم مشقة أن تمشوا إلى أقدامكم، فأنتم تشاهدون كثرة الذين يمشون، تمشون نصف ساعة أو ساعة حتى تصلون إلى مخيمكم، ثم ترمون آخر النهار أو في الليل على ما جاء من الرخصة في الرمي ليلا، ولا مشقة عليكم أن تبقوا بإحرامكم إلى أن ترموا ولو نصف النهار أو النهار كله، فقد كان الصحابة يبقون محرمين نصف شهر، فلا يكلفكم إذا بقيتم محرمين ثلاثة أيام. ينتبه لمثل هذا. يقول ذكر مسألة سادسة قولهم وله تأخير طواف الزيارة عن أيام منى ولو غير معذور، فيه نظر، فإن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، أي وقته وأفعاله، فكيف يجوز تأخير آكد أركانه والطواف إلى بعد أيام الحج؟ وما الدليل على ذلك؟ إنه لو كان ذلك جائزا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه، ولذلك قال بعض الأصحاب لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق. لا شك أن طواف الزيارة يسمى طواف الوداع ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، أطاف في يوم العيد وطاف أكثر أصحابه في ذلك اليوم، وذلك لأنهم إن كانوا كثيرا لكن يتسع المكان للطواف، بعضهم طاف بعد الإفراق وبعضهم طاف بعد ذلك بساعة أو بساعتين إلى آخر النهار، الغالب أنهما غابت الشمس يوم العيد إلا وقد طافوا كلهم وهم 140,000 أو نحوهم، ولكن لا شك أيضا أن بعضهم وكثيرا منهم لم يطوفوا إلا في اليوم 11 وكذلك في اليوم 12 وكذلك في اليوم 13، ولم ينقل أن بعضهم أخر الطواف إلى اليوم 14 أو 15 إلا العذر، كالمرأة الحائض فإنه يجوز لها تأخيره ولو إلى 15 حتى تطهر. دليل ذلك أن صفية لما حاضت وكانت قد طافت طواف الزيارة أطافت يوم العيد قبل أن تأتيها الحيضة، عند ذلك لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، فدل على أنها لو كانت لم تطف لاحتبسوا لأجلها، ولو إلى اليوم الخامس عشر أو السادس عشر، فدل على أنه يجوز طواف الزيارة لعذر بعد أيام التشريق. وأما إذا كان لغير عذر وإنما هو لقولهم حتى تخف الزحمة أو نحو ذلك، فنرى أن ذلك ليس بمشروع وإن كان مجزئا. الفقهاء يقولون لو أخر طواف الزيارة إلى الخامس عشر أو السادس عشر أو العشرين أجزأه، إلا أنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا بعد أن يطوف، معنى أنه إذا تحلل التحلل الأول بأغنى وحلق حلله كل شيء إلا النساء، فلا يحل له الوطء ولا عقد النكاح ولا التقبيل إلى أن يطوف طواف الزيارة ولو أخره أياما. هكذا قالوا. وكأن المؤلف رحمه الله يخالفهم في طواف الزيارة فيختار أنه لا يجوز تأخيره، بل يطوفه في أربعة أيام، يوم العيد أو ثلاثة أيام التي بعدها أيام التشريق لأنها أيام الحج. ويستدل بهذه الآية الحج أشهر معلومات، لكن لو أخره لأجزأ أن يطوف ولو في آخر الشهر، لأنه لا يتم حجه إلا به، فوقت الحج وأفعاله في أشهر الحج. الفقهاء قالوا إن العلماء أشهر الحج هي شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وألحقوا بها أيام التشريق. يقول فكيف يجوز تأخير آكل أركانه والطواف إلى بعد أيام الحج؟ وما الدليل على ذلك؟ لا دليل عليه. لو كان ذلك جائزا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنهم كانوا يطوفون في أيام الحج في أيام التشريق قول العباس رضي الله عنه أذن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى أيام التشريق من أجل سقايته، وكان هو الذي يسقي الحاج من زمزم، فهو عبيده، وذلك لأنه يأتي إلى مكة للطواف هناك في الليل وفي النهار لا تخلو. هؤلاء يأتون في ليلة الحادي عشر أول الليل وسطه آخره، فلا بد لهم فيملأوا الأحواض يجعلوا فيها كؤوسا حتى يشربوا. وهؤلاء يأتون في يوم الحادي عشر في أوله أو في وسطه أو في آخره، وهؤلاء يأتون في ليلة الثاني عشر، وآخرون يأتون في اليوم الثاني عشر، وآخرون في ليلة الثلاثة عشر، وآخرون في ليلة الأربعة عشر أو في يوم ثلاثة عشر. وكذلك الذين يطوفون الوداع في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر، فإن الصحابة ما طافوا الوداع إلا في ليلة الأربعة عشر أو في يوم الأربعة عشر طواف الوداع. وبكل حال فهذا اختيار المؤلف، والذين قالوا إنه يجوز تأخير طواف الزيارة إلى ما بعد الثالث عشر لعلهم يستدلون بقصة صفية لما حاضت أنها يجوز لها تأخير الطواف لعذر ولو إلى السابع عشر أو الثامن عشر، فمن تيسر له فلا يؤخره عن ثلاثة الأيام التي هي أيام التجريد. ذكر بعد ذلك مسألة أخيرة، الصواب أن الرامي للجمرات وقت الرمي يستقبل الجمرة ولا يستقبل القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جمرة العقبة، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وفي الوسطى كذلك يجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره في الجمرة القصوى. من الصواب أنه يرمي حيث تيسر له حتى في جمرة العقبة، وذلك لأن جمرة العقبة كانت في أصل عقبة، في أصل أكمة جبل صغير، وكان الناس لا يأتونها إلا من جهة، غالبا وجوههم للجنوب، ومكة عن يسارهم ومنى عن يمينهم، وحوضها كنصف دائرة. ولكن كان بعضهم يبقى على الأكمة ويرميها من فوق، رأيناهم مرارا قبل إزالة تلك العقبة. لما كانت العقبة في وسط الطريق استأذن الملك سعود رحمه الله في إزالتها، فرخص في ذلك المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأزيلت في سنة 75. وإلا فقد رأيناها قبل ذلك، ورأينا الحوض نصف دائرة، ولكن رأينا أن بعضهم يرمي ووجهه للغرب وبعضهم وجهه للشرق، يعني مع هذه الدائرة، يعني نصف دائرة هكذا، فبعضهم يأتي من جهة وجهه للجنوب ويرمي، وهذا هو الموقف الذي كان رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يستقبل المشرق، يعني من جهة الدائرة من جهة الحوض من هنا وجهه للمشرق، وبعضهم وجهه للمغرب، يستقبل المغرب يستقبل مكة ويرمي من الجهة الشرقية، وبعضهم يصعد على الأكمة، ورأيناهم يرمون وتقع جمراتهم في الحوض. الآن بعدما أزيلت تلك الأكمة أصبح الحوض كنصف دائرة، ولكن حافتاه قد ظهرتا من هنا. الشاخص الذي هو الجمرة المنصوبة في الوسط، في وسط هذا الجدار الجنوبي الشمالي في الوسط، لا مانع من أن يأتوا من جانبيه، من جانبه من هنا ويرمون في الجمرة في الحوض ومن هنا، وأما إذا رموا دون ذلك وسقطت الجمرات خارج الحوض فلا يجزي. من هذه الأشياء التي نبه عليها في مسألة المناسك، وغدا إن شاء الله نكمل الباقي، باقي ما يتعلق بالأضحية والجهاد، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أجابكم الله سماحة الشيخ.
هذا يقول: إذا طاف الحاج ثم قبل الحجر الأسود وعلق شيء من الطيب في يده ومسحه في إحرامه، هل عليه شيء؟
إذا كان متعمدا فعليه فدية لأنه تطيب، وأما إذا كان خاطئا فلا. كان كثير يعني المشايخ ينهون عن تطيب المقام وعن تطيب الحجر وعن تطيب الركن وعن تطيب الكسوة، وذلك لأن الناس قد يكونون محرمين ويمسون ذلك، فمن مس هذا الطيب وهو غير متعمد فعليه أن يمسح يده أو يمسح شفتيه بمنديل أو بغيره ولا يمسحها في إحرامه.
هل الحج والعمرة تطوعا عن الميت ينفع الميت، علما أن الميت ليس من الأقرباء؟ وإذا كان ذلك لا ينفع الميت، هل يقع من حج عن ميت أو اعتمر عنه، هل يقع ذلك الأجر لنفسه؟
صحيح أن تبرع بالحج أو بالعمرة أنه يصل إلى ذلك الذي حج عنه، كما تصل أيضا الأوفية إذا ضحى عنه أو الهدية حتى ولو كان ذلك بعيدا في النسب. إذا تبرعت وقلت أحج لفلان أضحي له فإن لك أجر على صلتك به، ويكون أجر الحجة التي أحججتها أو العمرة لذلك الذي نويتها له.
ثابتكم الله. يقول: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، وأن السلف كانوا يعتمرون في شهر رجب؟ وما صحة ما ينقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يرى استحباب العمرة في رجب؟
روى ذلك ابن عمر، ذكر أنه عليه السلام اعتمر أربع عمر، إحداها في رجب، ولما حدث بذلك كان قريبا من بيت عائشة، فبعض التلاميذ قالوا: يا عائشة يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر؟ يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت: وعبد الله يسمع، رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. ابن عمر يسمع ذلك ولم يقل إنها كذبت ولم ينكر عليها، فسكوته دل على أنه كان متوهما. لا شك أن أهل الجاهلية كانوا يعتمرون في رجب، وذلك لأن رجب محرم، فشهر رجب يحرمون فيه القتال، فيكونون آمنين يأتون إلى مكة ويعتمرون ويرجعون. وأشهر الحج ذو القعدة وذو الحجة والمحرم كانت أيضا أشهر حرم، فيحجون فيها ويرجعون ولو من مكان بعيد. ولما جاء الإسلام نسخ تخصيص هذه الأشهر، وجعلت الأشهر كلها الاثنى عشر كلها محرما القتال فيها. فلذلك توهم بعضهم أن شهر رجب يعتمر فيه كما كانوا في الجاهلية يعتمرون فيه، وروي ذلك عن بعض السلف أنهم كانوا يعتمرون في رجب من بعض الصحابة وغيرهم، ولما كان في أظنه في حدود سنة 1401 ألقى ندوة في الجامع الكبير قرب شهر رجب أنا وبعض الزملاء، وكان ذلك بحضور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتعرضنا لإنكار العمرة في رجب، فكأن الشيخ عنده علم أنه لا مانع من ذلك، فاستدعاني وأحضر أو قال أحضر لطائف المعارف لابن رجب واقرأ علينا وظيفة رجب. لما ابتدأت أقرأ عليه قال هذه وظيفة رجب لابن رجب، ليتعجب من ذلك. لما قرأنا عليه هذه الوظيفة جاء فيها نقل ابن رجب عن فلان وفلان جماعة مجموعة 2 أو 3 من الصحابة أنهم كانوا يتحينون العمرة في رجب، واعتذر ابن رجب بأنهم يريدون بذلك أن يكون السفر للحج مستقلا والسفر للعمرة مستقلا، ليكون ذلك أعظم للأجر. فنبهنا وقال إنكم تسرعتم حيث نفيتم العمرة في رجب، وابن عمر قد أثبتها، وهؤلاء من الصحابة قد فعلوها. فقلنا إنما اعتمدنا على إنكار عائشة ولم نقرأ هذا الموضع من وظائف من ابن رجب. ففي الجمعة الثانية ليلة الجمعة نبه على أنه ثبتت العمرة في رجب عن بعض الصحابة كفلان وفلان، فلا مانع من أن يعتمر في رجب ويكون ذلك على وجه الاستحباب، هكذا يراه. بينما أكثر الفقهاء يرون أن رجب كسائر الأشهر.
أثابكم الله. يقول: نشتري بعض المجلات الدعوية أو الجرائد وغيرها وفيها صور، فهل هذا يمنع دخول الملائكة؟
إذا كان هي مصلحة ومنفعة لعل ذلك لا يمنع، وذلك لأن النهي عن التصوير إنما يكون إذا قصد بها مضاهاة خلق الله أو كانت منصوبة يخاف تعظيمها وعبادتها. أما إذا كان فيها فائدة أو مصلحة فلا، وأما إذا لم يكن فيها فائدة فلا يجوز اقتناؤها.
يقول: ذهبنا إلى العمرة وفي الطريق أتى الخادم الحيض، وأحرمنا أنا وزوجتي وأدينا مناسك العمرة، ومكثنا في مكة 5 أيام، وفي اليوم الثاني طهرت الخادمة، فقلت لزوجتي: هل هي على نية العمرة؟ قالت: نعم. قلت: فلتحرم وتعتمر الآن. يقول: هل عملي صحيح؟ وماذا يجب عليها إذا كان ليس بصحيح؟
إذا كانت أحرمت معكم فإنها تبقى ولو كانت حائضا إلى أن تطهر، فإذا طهرت فإنها تطوف وتسعى وتقصر. وأما إذا لم تكن أحرمت فقالوا لها: إنك لا تحرمي لأنك معذورة عليك هذا العذر، ثم أحرمت من مكة فإن عليكم دم عنها لأنها تجاوزت الميقات وأحرمت بعد مجاوزته، فإما أن تذبحوا عنها عشاة لمساكين الحرم، وإما أن تأمروها لعدم قدرتها أن تصوم عشرة أيام.
نعم. حفظكم الله. يقول أنه يتكلم عن حكم حفظ اللحى وأنه بعضهم يستدل أو يقول أن ذلك فعله ابن عمر أو غير ذلك، وقال بعضهم أن بعض الأئمة من السلف قال يجوز حفظها حتى تصبح كحبات الأرز إن طالت اللحية، فكيف نرد عليها؟
الأصل أن الأحاديث دلت على الإعتاق، أرخ اللحى أكرم اللحى أرجل اللحى وفروا ووفوا، وهذا يقتضي تركها معفاة. ولكن رخص بعض العلماء كما فرض المرضع في أخذ ما زاد على القبضة، واستدل بفعل ابن عمر ويستدل به غيره. كان ابن عمر إذا اعتمر قبض على لحيته بيده وأخذ ما زاد على قبضة، فجعلوا ذلك دليلا مستقلا. وروي ذلك أيضا عن أبي هريرة وغيره، ولكن لعل هذا اجتهاد. الأولى أن الإنسان يعفي لحيته ولو طالت، ولكن إذا ترخص في عمرته أو في حجته وعمل بما عمل به ابن عمر فلا ننكر عليه.
يقول أيضا هناك من يسدل المشلحة ويقول إن أقل أحوال الإسبال الكراهة وليس التحريم إذا لم يكن يسدله تكبرا، ثم ذكروا لنا قواعد فقهية في التخصيص والتعميم وفي حديث الوعيد لمن جر إزاره الذي خص من أسبل إزاره تكبرا، فكيف نرد عليهم؟
نرد عليه لأحاديث أخرى. جاء هذا الحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد، فقال إنك لا تفعل ذلك خيلا. يعني كان أبو بكر إذا كان يشتغل في حرفته أو تجارته يكون عليه إزار، لم يكن عليه قميص، فإذا اشتغل استرخى أحد طرفيه ثم إذا تعاهده رفعه. زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لا تفعل ذلك خيلا. ولكن جاءت أحاديث عامة، وهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني إذا أسفل. وجاء أحاديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فجعل المسبل على العموم. وجاء حديث في رياض الصالحين، حديث ضعف بعضهم لكن صاحب رياض الصالحين حسنه في سنن ابي داود، راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسبل فأمره بأن يجدد الوضوء، ففعل ذلك مرة ومرتين، ثم قال إنه مسبل وإن الله لا يقبل صلاة مسبل، والأحاديث في ذلك كثيرة.
أثابكم الله. يقول بالنسبة للتورط في التشهد الثاني، إذا كان الإنسان سوف يسجد للسهو فهل يتورك أم لا؟
يتورك لحق الإمام المأموم يكون جائزا، وذلك لأن المأمومين إذا تورقوا كلهم حصلت مضايقة لبعضهم على بعض فهو مشروع وسنة وليس بواجب في حق الإمام وفي حق المأموم أن قدر على ذلك ولو كان سوف يسجد للسهو.
يقول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هل هي السجدة التي تظهر في الجبهة؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
إلا شكان الذين يكثروا سجودهم تتأثر الجباه ويظهر فيها أثر السجود، يعني سواد أو حمرة أو نحو ذلك من علامات السجود. ما كانوا يسجدون على التراب، يسجدون على الحجارة أو على الغمضة أو نحو ذلك، بعدما كانوا يسجدون على هذه الفرش أقل تأثيرها.
أسألكم الله، يقول ما رأيكم في مأموم خرج منه ريح وهو في الصلاة ولم يذهب ويتوضأ بسبب خجله من المصلين؟
جاء في الحديث إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليمسك بأنفه وليخرج وليتوضأ. كان عليه إذا كان يخجل أن يمسك بأنفه كأنه مرؤوف ويخرج. الذين يرونه يعذرونه ويقولون هذا ما أحدث، هذا قد رعف. لا نقول أنه أخطأ وأن عليه إعادة الصلاة.
جزاكم الله خير. يقول توفي والدي منذ 13 عاما وله بيت مطلوب للبنك العقاري ولم يتم تسديد أي قسط من قرض البيت، مع العلم أن البيت لا يستفاد منه فهو خرب، وخرجت البلدية وكشفت عليه وأقرت أنه غير صالح السكن، ولقد تقدمنا بطلب إعفاء ولكن لم يأتنا رد. سؤاله هل تبرأ ذمة والدي أم لا، مع العلم أننا نسكن في بيت إيجار ولا نستطيع التسديد لقلة ذات اليد؟
ينتقل الدين في ذمة الورثة، ذلك لأن الصندوق العقاري رهن البيت، وحيث أنه رهن فالدين يتعلق بالرهن، ولما كان المالك موجودا كانت ذمته هي التي تتحمل، ولما مات قام الورثة مقامه، فهم المطالبون بذلك، فذمة الميت قد برئت.
سؤال أخير فضيلة الشيخ من الإنترنت، يقول هل إذا أراد الإبن الحج عن والدته من باب البر، مع العلم بأنها أدت الفريضة وأيضا قد حجت تطوعا أكثر من مرة، فهل يجوز فعله ذلك يكون من البر بها؟
يجوز ذلك ويصل إليها حتى ولو كانت حية وحتى ولو كانت قادرة، لا مانع من ذلك إن شاء الله.
أثابكم الله. بقي السؤال شيخ، سؤال للطلاب حتى نمنحهم هذا الكتاب
تجلدين. تسأل هذه جائزة مرتبة على سؤال يتعلق بما سمعنا من هذا الدرس في هذا اليوم، والمسائل ظاهرة لأن وضحناها ووضحها المؤلف إن شاء الله، ولكن من باب التشجيع فنقول مثلا رمي الجمرات ورد فيه عن بعضهم الصفة، ما هي الصفة التي استحبها في رمي الجمرات؟ أين يكون وجهه عندما يرمي الجمرات؟ كلام المؤلف، هذا كلام المؤلف، لكن كلام الفقهاء ماذا يقولون؟ الفقهاء ماذا يقولون؟ أنكر عليهم المؤلف بما ذكرته، وأنت أصلت في ذكر ما اختاره المؤلف، ولكن ذكروا صفة أنكرها عليهم، ما هي؟ هم هنا مذكورة هنا لكن مذكورة في كتب، صحيح؟ يعني الفقهاء يقولون في الجمرات الصغرى والوسطى يستقبل القبلة، لأن ذلك أنهم يفرضون على الناس كلهم أن يأتوا من الجهة الشرقية وجوههم للقبلة، فهذا فيه مضايقة، لذلك يقول يجوز أن يرمها من كل الجهات. أحسنت، اقرأه كله.